الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: باب تعليم الصبيان الأدب في طلب العلم. إيش العنوان؟ الصبيان إيش؟ يعني ما تشتيش كلمة الأدب، صح؟ باب تعليم الصبيان الأدب في طلب العلم. قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. علم مع أدب. قال سعيد بن جبير: الأدب الصالح، يعني في قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول الأدب الصالح. قال عبد الله بن المبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. وعن الشعبي قال: ركب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس رضي الله عنهما بركابه، فقال له: لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. قال الحسين بن علي لابنه: يا بني، إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك. يعني جعل من الأدب، ما هو أدب ابن عباس؟ أنه قام فقاد خطام ناقة زيد ابن ثابت، وهو ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، تأدبا مع العلم، احتراما للعلم. نعم، ابن مبارك يقول: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. يعني ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد أن طالب العلم إذا لم يتعلم الأدب ما يستفيد، ما ينتفع من معلوماته، ولا ينتفع بالمسائل التي يدرسها، يحرم خيرا كثيرا. لهذا انظروا إلى ذي الخويصر اليماني الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل يا محمد. قال له: اعدل. طبعا هذا 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 جريء، جرأة. فقال له: ويحك، ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ولى: إنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من صلبه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الشاهد أنه تحول إلى خارجي، قل أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم إذا لم يصطحبه الأدب فسوف يكون وبالا على صاحبه. لهذا تقول أم سفيان: يا بني العلم إذا لم ينفعك ضرك. وقد قيل: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. فالعلم يربي، وإذا ما تربيت في العلم فلا خير فيك، لا خير في من لا يتربى على العلم ولا على الأدب مع يعني الشريعة، مع النصوص، مع علماء الإسلام. قال وأن كلام ابن مبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. قال الحسين ابن علي لابنه، قرأنا، قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله. رواه ابن عبد البر. مسروق هو ابن الأجدع، الهمداني. وقال الزهري: كنا نأتي العالم فما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه. قال حجاج بن أرطأة: إن أحدكم إلى أدب حسن أحوج منه إلى 50 حديثا. رواه الخطيب في الجامع، والأول رواه أبو نعيم في الحلية. قال الأعمش: كانوا يتعلمون من الفقيه كل شيء حتى لباسه ونعليه. رواه ابن مفلح في الآداب الشرعية. قال سفيان الثوري: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك 20 سنة. رواه أبو نعيم في الحلية. تأدب وتعبد، أن يتعلم العبادة والزهد وأيضا الأدب والأخلاق. قال حمدان الأصبهاني: كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه، فأعاد عليه فلم يلتفت إليه، فقال: كأنك تستخف أولاد الخلافة. قال: لا، ولكن العلم أزين عند أهل العلم من أن يضيعوه. قال: فجث على ركبتيه ثم سأله، فقال: شريك، هكذا يطلب العلم. رواه الخطيب في الجامع. يعني فعلا أنا بعض الناس يأتي يتمندل بطلبة العلم وبالمشايخ، فتجده يعني كأنه هو المفتي وكأنه هو العالم. طيب لماذا تسأل؟ فلا بد أن يلقن هؤلاء دروسا، تعلمون الأدب. جاء شاب إلى العمراني يستفتي في صنعاء، فكتب له الشيخ العمراني الفتوى، فأخذ الشاب يقول للشيخ العمراني قال هذا قد أفتى العالم الفلاني بكذا وكذا، قد أفتى العالم الفلاني بإيش؟ بكذا وكذا. فنظر له العمراني قال وانت جيت معك مزايد معك إيش يسموه البيع ذاك المزاد المناقصة حق المقاولات، قال وانت جيت معك مناقصات شططها ورجمها في وجهه حتى يعني أحرج غاية الإحراج. طيب ليس من الأدب أن تقول العالم قد أفتى فلان بخلاف فتواك، أصلا أغلب المسائل فيها إيش؟ فيها خلاف. فأنت عندما تأتي تتكلم بهذا الكلام هو يعرف الخلاف يمكن من قبل أن تلدك أمك بعشرات السنين، وأنت يعني كأنك تعلمه أن الخلاف موجود، هذه فتوى. المفتي لا يلزمه أن ينقل لك خلافات العلماء، المفتي ينقل لك الراجح، هذا إذا كنت مستفتيا. أما إذا كنت باحثا عن خلافات المسألة والترجيحات ارجع إلى الكتب، أو هذا يحتاج إلى مجلس خاص مع العالم. أما في مقام الفتوى فلكل مقام أدبه، لكل مقام أدبه. قال سليمان ابن أبي سليمان بن أبي شيخ حدثني بعض أصحابنا قال رأيت حماد بن زيد قدام سفيان بن عيينة كأنه صبي قدام معلمه. حماد بن زيد متى توفي؟ حماد بن زيد بن درهم مئتين وأربعة صح؟ 200 أو 197 109 أحسنت 179، يعني هو يعتبر أقدم من سفيان في العلم، هو من الطبقة السابعة أو الثامنة، يعني هما من طبقة واحدة، لكن سفيان بن عيينة معروف وحماد بن زيد يعتبر أقدم، ومع هذا يرى له مكانته وجلالته. نعم، كان يقول عليكم بالفتى الهلالي الذي هو سفيان بن عيينة. قال هشام بن عبد الملك لبنيه تعلموا الأدب فإن إيراثي إياكم الأدب أحب إلي من إيراثي إياكم المال، فإن المال غاد ورائح والأدب باق والعلم زين والجهل شين، رواه الهروي في ذم الكلام. قال مالك بن أنس كانت أمي تلبسني الثياب وتعممني وأنا صبي، هي تلبسه العمامة، وتوجهني إلى ربيعة بن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن وتقول يا بني إيت مجلس ربيعة فتعلم من سمته وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقهه. قال مالك بن أنس لفتى من قريش يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، رواه أبو نعيم في الحلية. وضرب مالك بن أنس رحمه الله هشام بن عمار بالدرة لما دخل عليه داره ولم يستأذن وقال تأدب لا تدخل على عالم إلا بإذن. أنتم فهمتم ما معنى الأدب؟ الأدب ليس معناه أن تبقى ساكتا، الأدب أن تتعلم طريقة الجلوس في مجالس العلم، أن تتعلم كيف تتخاطب مع العلماء، أن تتعلم كيف تستفتي، أن تتعلم كيف تحافظ على كرامة معلمك، أن تتعلم الأدب مع المصحف، مع الكتب، مع الدفاتر، في الحلقات، مع المتكلمين، الاستئذان، الهدوء، السكينة. يعني الأدب أخلاق طالب العلم مع العلم وأهله ومع الناس. فانظر كيف ينتقده، كيف دخل بدون إيش؟ بدون إذن. هذا ليس من الأدب. أو تدخل ما تسلم، ليس من الأدب. أو تنادي معلمك باسمه الناشف، هذا ليس من الأدب. هذه أخلاق الأعراب. يا محمد، أكان يقول يا رسول الله، يا نبي الله. قارنوا بين أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وخطاباته، وكيف خطابات الأعراب. حتى إن الله نهاهم، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال أبو عبيدة له لو لبست نعلك تقابل أمير الروم أو أمراء الروم، فقال لو غيرها قالك لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لأوجعت ظهره ضربا. يعني مثلك ما يقول هذا الكلام، لكن كنت أنت أبا عبيدة أمين السر، أمين الرسول، أمين الأمة، ومن خيرة الصحابة المبشرين، وهم من المبشرين بالجنة، فغفرها له عمر، وإلا فهذه الكلمة ما أعجبت عمر. قيل لابن المبارك أين تريد؟ قال إلى البصرة. قيل له من بقي؟ فقال ابن عون آخذ من أخلاقه وآخذ من آدابه. رواه ابن مفلح في الآداب الشرعية. قال عبد الله بن المبارك تعلموا العلم شهرا والأدب شهرين. قال محمد بن عبيد الطنافسي لأصحاب الحديث ألا تكونون مثل عيسى بن يونس؟ كان إذا أقبل إلى الأعمش ومعه الشباب والشيوخ ينظرون إلى هديه وصمته. قال مخلد بن الحسين نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى قليل من العلم. قال عبد الله بن وهب ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. قال عبد الرحمن ابن مهدي كنا نأتي الرجل ما نريد علمه ليس إلا أن نتعلم من هديه وسمته ودله. رواه البيهقي في الشعب وابن مفلح في الآداب. قال ابن عيينة رحمه الله أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم نشره. رواه أبو نعيم. قال محمد بن النضر الحارثي إن أول العلم الصمت، ثم الاستماع، ثم العمل، ثم النشر. يعني طالب العلم عندما يبدأ بإيش؟ بالصمت، بالاستماع، ما يبدأ يتقافز في الجدالات والنقاشات، ولماذا هذا ولماذا كذا. هون عليك، أنت مبتدئ في طلب العلم، لا يسعك إلا السكوت. احفظ، اقرأ، استمع، تعلم أسلوب العلماء، الطرح، انظر ماذا يفعلون وماذا يقرؤون وكيف يتعاملون مع الآخرين، ثم بعد ذلك ستأتيك مرحلة النشر، ولا تستعجل على نفسك، فالثمرة إذا قطفت بدون نضوج تذهب فائدتها. هذا قول محمد بن نضر يشبه قول صفيان، إن أول العلم الصمت. قال بعضهم لابنه: يا بني لأن تتعلم بابا من أبواب الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. وعن إبراهيم بن حبيب، إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد قال: قال لي أبي: يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث. رواه الخطيب. قال حرملة بن يحيى: سمعت الشافعي يقول، وذكر له أصحاب الحديث وما هم فيه من المخافة والضحك، وأنهم لا يستعملون الأدب. اسمعوا، أحيانا يتكلم الشخص تضحك على طول، هذه مشكلة لما يكون الشخص ما عنده عقل ورزانة، أي شيء يراه يضحك، أي شيء يسمعه يضحك. هذا ليس من 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 رزانة طلاب العلم، يبقى يعني في هذة مثل الصيد الخائف من الصياد. قال طبعا هم يسألون الشافعي عن بعض أصحاب الحديث الذين عندهم إيش؟ مخافة. إيش معنى مخافة؟ يعني عندهم خفة وطيش في الكلام وكثرة الضحك. قال الشافعي: يا سبحان الله، لو استعمل أصحاب الحديث ما تقولون لكانوا علماء كلهم. ثم التفت الشافعي فقال: ما أعلم أني أخذت شيئا من الحديث أو القرآن أو النحو أو العربية أو شيئا من الأشياء مما كنت أستفيده، إلا كنت أستعمل فيه اجتناب ما ذكرتم، فكنت أفعل هذا قديما، وكان ذاك طبعي إن قدمت المدينة، فرأيت من مالك ما رأيت من هيبته وإجلاله للعلم، فازددت لذلك حتى ربما كنت أكون في مجلسه وأريد أن أصفح الورقة فأصفحها صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. أنا ما يقلب الصفحة يقلبها بأدب من أجل ما يزعج الإمام مالك. فطالب العلم لابد أن يتعلم الآداب والأخلاق. فالشافعي يقول: لو أن أهل العلم والحديث استعملوا الأدب مع العلم لكانوا علماء كلهم، لكن هذا طائش، هذا خفيف عقل، وهذا لعاب، فتجدهم ما يفلح إلا من وفقه الله ورزقه الله العقل والسمت الحسن. لا تنسوا من الآداب الكرم، من الآداب الشهامة، المروءة، الشجاعة، عدم الحقد، عدم الخبث، عدم الحسد، عدم الفضول، عدم التدخل فيما لا يعنيك وهو الفضول، عدم سؤال الناس عن حاجاتهم وعن أمورهم. حندرس إيش الآن؟ تعلم إيش؟ يقول ما كان يفتح الصفحة بهدوء وحنا يجلس معها كيس دعاية كأنها في الدرس يعني حيه داخل قرطاس. قال: كان علي بن المديني وغير واحد يحضرون عند يحيى بن سعيد القطان ما يريدون أن يسمعوا شيئا إلا أن ينظروا إلى هديه وسمته، رواه ابن مفلح. قال إدريس بن عبد الكريم قال لي سلمة بن عاصم: أريد أن أسمع كتاب العدد من خلف. فقلت لخلف من خلف فقلت لخلف قال فليجئ. فلما دخل رفعه بأن يجلس في الصدر فأبى، وقال: لا أجلس إلا بين يديك. وقال: هذا حق التعليم. فقال له خلف: جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة فاجتهدت أن أرفعه فأبى، وقال: لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، رواه الخطيب. يعني يريد أن إيش معنى يرفعه؟ يعني يجعله في صدر المجلس. قال: لا، إلا بين يديك، هكذا نتعلم العلم والأدب. أما الآن تجد طالب العلم فوق الكرسي والشيخ في الأرض، يعني بعضهم حتى يفكر أن المسألة دائما يعني خاصة بالمسجد. رأينا بعض طلاب العلم نكون لما نكون في سفر ما يعتني بحق العالم، بخدمته، بتصديره في مثلا في الركوب، بأخذ حاجته. تدرون أين رأينا الأدب مع طلاب العلم ومع المشايخ؟ في إندونيسيا، يفتح لك الباب السيارة. طبعا نحن ما نريد هذا ولا نرى أنفسنا أهلا لذلك، لكن رأينا أخلاقهم عالية، يفتح لك الباب ويأخذ النعل والكيس والقرطاس، وإذا دخلت المسجد يأخذ النعل، وإذا خرجت ما رأيت في منطقة أحد يوجه لك النعال إلا في إندونيسيا. يعني كيف؟ أنت دخلت طرحت النعال، دخلت في المجلس، أش يعملهم؟ يوجهوها لك جهة يعني العكس الخروج، يعني تخرج تلبس على طول، يجهز لك النعال يضعها أمامك. طبعا نحن كنا نستحي، لكن أعجبني أدبهم، بالذات لما كنا مع الشيخ وصي الله ومع بعض المشايخ الكبار، فأدب في أيضا اختيار المجالس النظيفة، الأماكن الطيبة. يعني عندما يجلس الشيخ لإلقاء المحاضرة، الفاين موجود، الماء موجود، الماء الدافئ موجود، يعني كل شيء موجود، حتى العصير موجود. ليس عن أحيانا قد يأتي الشخص يكون جائعا يصل متأخرا، قد يأتي الشخص هو بحاجة إلى ماء، قد يأتي الشخص هو بحاجة إلى يعني هذا لكن تجد عند بعض العرب وهم أولى بيش بالآداب، هذا هم أولى بالآداب، فيكرمونك غاية الإكرام. حتى إذا جاءك أنت نائم ما يزعجك، ويتكلم بهدوء، يهيئ لك كل شيء، يغسل، يطبخ، يمد الفراش. يعني سبحان الله، والله رأينا عندهم أدب ما أدري هل هم توارثوها، أظن أخذوها عن ما رأيناها عند يعني أخواننا طلبة العلم في العرب. لا أقول معنا، ما رأيناها مع الكبار، ما رأيناها يفعلونها مع الكبار ويجلونهم. تجد الواحد منهم يتكلم مع شيخه كأنه يتكلم مع يعني ايش مع سوقي، تكلم بكل هبالة وبكل وقاحة وبكل جرأة، فالعلم إذا ما أعطيته ثمرة، يعني ما أعطيته أخلاقه، ما سيعطيك، ما ستستفيد، ما ستستفيد. قد رأينا الذين كانوا يتجرؤون على العلماء أيام الشيخ مقبل رحمه الله ما أفلح منهم أحد، ما أفلح منهم أحد، يعني الذين نعرفهم الذين عرفناهم انحرفوا تماما جرأة. لا يلزم أن يعني نقول أن هذا من أسباب، لكن قد يعاقب الإنسان، قد يعاقب الإنسان بسبب عدم أدبه وعدم احترامه. إذا تجد بعض طلبة العلم يمشي بدون إذن، لا يبالي بالنصائح، لا يبالي بالتوجيهات، لا يبالي بالإكرام. أحيانا أنت قد تقول في مقام حتى أبيك، بطبيعة الإنسان، بطبيعة الإنسان لو جاء شخص يخدمه أيش سيعمل؟ لما يأتيك شخص يخدمه بطبيعة الإنسان أنه ما يرضى، صح؟ يقول لك لا، لا تفعل، لا تفعل. طبعا أنت إذا كنت حريصا فسوف تتابع، فأي إنسان سيقول لك لا تفعل، فإن أصريت ما سيمانعك، ويعلم أن هذا الفعل الذي تفعله إنما هو من باب الأدب والإكرام، ولا يهينك، بل قد يرى أن هذا الفعل الذي تفعله سبب لصلاحك ولتوفيقك، فربما أعانك عليه ليس لطلبه خدمتك، قد يأخذ حقه بيده. يعني مش من الصعب أن العالم يغلق الباب، باب السيارة، مش من الصعب أنه يلبس النعال، صح ولا لا؟ مش من الصعب أنه يأخذ الدفتر أو الكتاب في يده، هذا سهل جدا سيأخذه، مستعد يأخذ كيسا. لكن أحيانا هي قد تكون هذه الآداب عبارة عن استعطاف واستقطاب لأخلاق من تحب أن تأخذ عنه أو أن ينفعك الله به. ولهذا قد سمعتم أن ابن عباس كان يأتي فينام في باب العالم الذي يأخذ العلم عنه فتسفه الريح، فيخرج يقول يا ابن عباس لو طلبتنا أتيناك، فيقول لا، العلم أحق أن يؤتى إليه. يقول ابن عباس رضي الله عنه عن نفسه لما كان يتحدث قال كنت أستعطف العالم. إيش معنى أستعطف؟ أطلب عطفه. فلما كان يخرج هذا الرجل ويرى ابن عباس بهذه الصورة ينشط فيعلمه ويعطيه ويهتم به أكثر، لأنه رأى أنه قد تعذب يعني فعلا. يقول شيخنا عبد الرحمن الديلمي حفظه الله، وهو إمام القراءات في اليمن، يقول ويحكي عن مشايخ القراءات والإقراء كانوا يتعمدون اختبار الطالب فيعاملونه بقسوة لينظروا هل يصلح لحمل القرآن والعلم أو لا يصلح. من ضمن المواقف يقول لا أذكر عن أحد العلماء المتقدمين قال إنه كان عنده طالب من أحسن الطلاب اجتهادا. قال فجاءه هذا الطالب في ليلة مطيرة باردة، يعني شديدة البرد شديدة المطر. قال فوصل الباب فطرق باب شيخه على عادته، لم يتأخر طبعا. قال ففتح الباب فإذا به طالب بين المطر والبرد. قال فغلق الباب في وجهه. لماذا؟ قال يختبر صبره وتحمله. ثم فتح الباب فوجده موجودا، لا يعني ما غضب ولا، فأدخله. فحين يعني يقول قد بالذات علماء القرآن، قال يعلمون إيش؟ كانوا يختبرون طلابه، يختبرون طلابه. وبهذا يظهر لك الطالب المحب من إيش؟ من العاب. الشيخ رحمة الله عليه حفظه الله كان يستخدم معنا أحيانا أسلوبا شديدا، لو تأخرت دقيقة يوقفك ويطردك من الحلقة. إذا تأخرت دقيقة يطردك لا يقبلك. تعرفوا كم الدقيقة؟ كم الدقيقة؟ ها؟ 60 ثانية. دقيقتين يقول لك وين أنت؟ كان معي محاضرة أمس ورقدت وتأخرت. الله يفتح عليك. الشيخ ما تحتاج. ف يعني هكذا كان حاله. أنا أذكر أنه طردني مرتين من الدرس، طرد ما فيش قلبه وجهي. يلا ما تصلح قم. المرة الثانية أنا قد فرحت بالطردة، المرة راجعتها وأتينا بالوساطة. المرة الثانية فرحت بها لأني رأيت أن يعني كثرة الإحراجات، ف جيت إليه واعتذرت له، قلت له خلاص يعني أنا استسمح منك، وكنت مشغولا بمحاضرة والأخوة يعني أحرجونا وحلفوا علينا في البيضاء. المهم اعتذرت لأنه فعلا لك الحق وكذا، وجزاك الله خير وقد استفدنا منكم كثيرا وما قصرتم، وأنا أستأذنك يعني أن أطلب السماح يعني ولن أحضر، يعني أطلب السماح لا أريد الرجوع، يعني أقصد حتى لا يفهم أني إيش أشتي أستسمح من أجل ردني. قلت لا أنا أستسمح ولا زلت يعني على ما أنا عليه. آخر سنة مشيت، جلست 3 أيام وكأنه أحرقه قلبه، حس وأنا أمشي أسلم عليه كل يوم في المسجد، لأنه كان في المسجد ومعي درس يعني في نفس الوقت في المقدمة في ابن عقيل، أمر عليه سلم عليه وادخل. ففي الأخير دعاني من نفسه وألزمني بالبقاء. بعدها خلاص استمرت الدراسة حتى انتهينا، ولم أشغله ولم أطلب منه الإجازة أبدا من ذات نفسه. انتهيت من القرآن، من سورة الناس، وكان العادة أننا من سمع ينتظر عنده حلقة، ممنوع تذهب يمين أو يسار، تسمع الساعة 8 تجلس الساعة 12 تسراجع، تقول له معي درس معي عمل، لا ما يقبل. تسراجع، راجع محفوظاتك في التجويد، محفوظاتك في القراءات، المهم لما انتهى من مجلسه دعاني، قمت معه فقال خلاص سأعطيك الإجازة غدا بدون إيش؟ بدون طلب. بقيت الأخوة جميعا ما أعطاهم إلا بوساطات، بعضهم جلس يتوسط سنة كاملة حتى أعطاه. يعني الشاهد أن المدرس حتى لو استعمل معك الشدة والقسوة أحيانا هو في مصلحتك وهو يريد لك الخير، فمع استعمال القسوة أو الشدة في المقابل رأى أنك أهل وأعطاك إيش؟ الإجازة بدون طلب. بينما بعض المواظبين الذين ما طردوا يوما ما أعطاهم نهائيا، لأنه لا يرى أنه أهل لذلك. فلا تفهم إذا شد عليك معلمك في الكلام أو زجرك في حركات أو في قضايا، لا تفهم أنه يبغضك أو أنه يحتقرك أو أنه يعني ما يراك، لا، أحيانا هو يزجرك ليربيك لأنه يرى أنك أهل فيحتاج منك زيادة في الأدب، زيادة في العلم، زيادة في الأخلاق. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى: سمعت أبي سئل لما لم تسمع من إبراهيم بن سعد كثيرا وقد نزل في جوارك في دار عمارة، فقال: حضرنا مجلسه مرة فحدثنا، فلما كان المجلس الثاني رأى شبابا، اسمعوا، تقدموا بين يدي الشيوخ فغضب وقال: والله لا حدثت سنة، فمات ولم يحدث. إيش رأى؟ رأى الشباب سابقوا من الكبار في السن ومن هم أكبر منهم، فرأى أن هذا من العبث، من عدم الاحترام للعلم وللعلماء ولكبار السن ولمن له مكانة. فطالب العلم لابد أن يكون على مستوى كبير وأن يعرف أن هناك آداب. أنت لما تعرف آداب العلم ستعرف ما هو الذي يغضب العالم وما هو الذي يرضيه، فلن تفعل إلا ما يرضيه. لكن الذي ما يعرف آداب العلم يتخطى الرقاب، يقوم يمشي في الحلقة، يرمي الدفتر، يرمي القلم، يمدد رجله كأنها يعني والدة ولدت، ما يبالي، يجلس أصبعه في خيشومة كأنما يطلب شيئا ضيعه، يظل في الدرس يعني بعضهم يجلس حك يبشط، وبعضهم يجلس يصلح العمامة، وبعضهم المسواك بيده. ايش من مندله بالعلم؟ دفتر يحضر لك طالب بدون دفتر؟ هذه كلها هذه آداب، جلوسك، ملابسك، دفاترك، نظراتك، حركاتك، هذه كلها تحتاج إلى أدب، تحتاج إلى أدب وسمت وهدوء. العلماء يقول: حضور المجلس بلا نسخة ذل، هذه بدون كتاب بدون دفتر إيش تحضر تعمل وأنت طالب علم؟ أنت لست عابر سبيل، شخص حضر هكذا على الطريق. بل من الأدب حتى لو كنت وأنت طالب علم، حتى لو كنت عابر سبيل، أن يكون عندك في جيبك دفترا، يكون عندك دفتر صغير، أنت في سفر اخرجه، سمعت فائدة اكتبها. هكذا الذي سيستفيد في المستقبل تجده يقمش. رأيت شيخنا محمد ابن عبد الوهاب الوصابي رحمة الله عليه، لما كنا يعني كان يسافر للعمرة للحج يحضر الدروس في الحرم ويقرب من المدرس والدفتر بيده والقلم يكتب، وطلاب العلم مشايخ، هذا مدد رجله ومرتح عرض العمود ومدد رجله ويتقعم تاره، وهذا الشيخ الكبير في سنه وعلمه وقدره يكتب والدفتر بيده. ها رأيت، كلما كبر علمك كبر تواضعك وكبر عقلك، وكلما صغر علمك أو قل علمك كلما صغر عقلك وتكبرت. ولهذا يقول الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد ناقلا عن الشعبي، قد مر بنا هذا في حليته، طالب العلم رحمه الله جسوا، شوف طول الدرس احنا نقول طلاب العلم جسوا 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 ماشي. قال كبر او قال العلم ثلاثة اشبار، فالشبر الاول تكبر، والشبر الثاني تواضع، والشبر الثالث يرى صاحبه أنه ليس بشيء، ليس بأهل شيء. ولهذا تجد الذي بدأ يفتح يرى نفسه يحفظ حديثا أو اثنين أو ثلاثة أو بعض الأبواب العلمية، فيرى نفسه ما شاء الله من يمسكه من يمسكه، وهو في الحقيقة لا زال في الشبر الأول، لازال في الشبر الأول. وهذا الشبر الأول يحتاج إلى عناية، وإلا في الغالب عليه أنه يضر، لابد أن يكرس الإنسان جهده حتى يتعدى الشبر الأول، لابد. قال عبد الله بن أحمد، قال أحمد بن حنبل رحمه الله عن سليم المقرئ كان يقرأ عليه، فرأيت غلاما بين يديه قد جثى على ركبتيه وهو يقرأ بالتحقيق والهمز، قال أبو سراج، طبعا التحقيق تحقيق الهمزات، تحقيق الهمزة، لأن هناك من يسهل كقراءة حمزة رحمه الله، من يسهل الهمزات، وهناك من يدخل، الإدخال أيضا هي قراءة قراءة أظن الكسائي والدوري، وهناك أيضا من يحذف، وهناك من يبدل. يعني التحقيق مثلا أأنذرت أأعجمي، هذا التحقيق يعني الهمزات. طبعا قراءة حمزة أكثر مشكلتها في الهمزات، لذا يقولون إذا أردت أن تقرأ لحمزة، إذا أردت أن تقرأ بلا لمز ولا غمز فلا تقف لحمزة على همز، لأن الوقوف عند الحمزة على همز فيه إشكاليات، تارة يقف بالتسهيل، تارة يقف بالتحقيق، تارة أكثرها يعني صعبة جدا في وقف حمزة على الهمزات، هذه أصعب ما في قراءة حمزة رحمة الله عليه. قال أبو سراج ابن خزيمة كنا مع أبي عبد الله أحمد بن حنبل في الكتاب، رأينا بعض الأخوة ما شاء الله عنده انطلاق، وكان ينبغي لبعض الأخوة الذين قد درسوا معنا قراءة حفص وعرضوا ألا يركضوا كما ركضت البرك. كان المفروض أنهم يختبرون وينطلقون في القراءات، يدخلون في القراءات السبع، يدرسون الشاطبية، يحفظون متنها. لكن بعض الأخوة كان كأنه مثل الهايلوكس اللي محمله 50 كيس طالع عقبة، يلا 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 أوصل رجم 50 كيس، قال والله ما أزيد أحمل بعد اليوم، وغيرها له باص ما عاد استقال. فبعض طلاب العلم يلا ينتع القرآن برواية حفص وما عاد عنده قدرة لا يختبر ولا يراجع ولا يتقن الجزرية، لا حفظا ولا مراجعة ولا خلاص يلا. يعني إذا قلت يقول لك أحمد الله، أحمد الله أني قرأت على عليك حفص، وما قرأت عليك من كان سيقرأ عليك؟ يعني فهو المتفضل، المتفضل. يعني لهذا أنا أرى أن هناك قصورا في الهمم، قصور كبير جدا. يلا ما فيش واحد قد اختبر للأخوة، أكثر من 10 أو 15 أخا ولا واحد اختبر وأتقن الإتقان المطلوب. قال أبو سراج بن خزيمة: كنا مع أبي عبد الله أحمد بن حنبل في الكتاب. إيش الكتاب؟ يعني مثل ما نقول المراكز، ومثل ما نقول المدارس. قال: في الكتاب، فكان النساء يبعثن إلى المعلم: ابعث إلينا بابن حنبل ليكتب جواب كتبهم. فكان إذا دخل إليهن لا يرفع رأسه ينظر إليهن. قال أبو سراج: قال أبي وذكره، فجعل يعجب من أدبه وحسن طريقته. فقال لنا ذات يوم: أنا أنفق على ولدي وأجيئهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا، فما أراهم يفلحون، وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم، انظر كيف يخرج. وجعل يعجب. سبحان الله. صحيح، يعني أنت تحرص أحيانا على بعضهم يتأدبون وتنفق عليهم، وتجد بعض الأولاد من ذات نفسه مستقيم ومؤدب ومهتم من نفسه، خلقه الله هكذا. فلله حكمة بالغة، لكن لا يمنع، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وكذلك إنما الأدب بالتأدب. ما أحد خرج من بطن أمه وهو متعلم ولا يعرف كذا وكذا. لكن هناك يعني صفات يخلقها الله في الإنسان من الحياء والخجل والهدوء والسكينة والاستحي. يعني الإمام أحمد: لماذا كانت النساء تأتي بالفتاوى؟ يقولنا: هاتي أحمد بن حنبل، هو الذي يكتب لنا إيش؟ الجواب أو الرد أو السؤال. لماذا يختارنا أحمد بن حنبل؟ كمؤدب ما يرفع رأسه إلى المرأة، يخرج عندها هي تمليه ويكتب وتعطي رأسه خلاص مشى ما ينظر. لكن لو كان من شباب اليوم، منين انت؟ ايش المطلوب؟ معاش بنيه؟ بعض الناس صحيح يعني فيه وقاحة إلى أبعد حد، إلى أبعد حد، يرفع رأسه ولا يستحي ولا يبالي، وعنده جرأة. نعوذ بالله، ترون هذه ما فيها خير، الجرأة مع الأيام ما فيها خير. قدر بعض الناس يرى قل أنا الحمد لله هناك بعض. لا والله هذه مع الأيام ستضرك، لكن الأدب لن تندم عليه، السمت لن تندم عليه، الأخلاق لن تندم عليها، الحياء لن تندم عليه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال له إيش؟ دعه فإن الحياء للإيمان، الحياء من الإيمان. بعضهم لا يقول لأخي لا تستحي داغش كل، لا غلط. بعضهم يأتي في عرش يستحي يجلس بعيد ويقول لا تستحي طل دخل. هذا وقح الذي يعلم الناس عدم الحياة. استحي يا أخي حتى لو تجلس بدون أكل، الحياة لا يأتي إلا بخير. تعلم الحياة، استحي في مجالس، استحي في، إذا جاءك الحياة لا تتردد فيه، عض عليه بالنواجذ. فالحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كله. الحياء والإيمان مقرونان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع أحدهما رفع الآخر. حياء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. العود يبقى ما بقيت القرشة إذا نزعت إبس، والإنسان إذا نزع من الحياة صار يابس الوجه كالح، ما يستفاد منه. قال الحسين بن إسماعيل سمعت أبي يقول كان يجتمع في مجلس أحمد بن حنبل زهاء 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. 5000 كما الذين يكتبون أقل من 500، و4500 وفوق تعلمون الأدب والسمت. قال ابن عباس المرزي كنا يوما عند ابن أبي خيثمة زهير بن حرب، فجاءه فتى أحول مجدور، فجلس ومد رجليه بحضرة أبي خيثمة وجعل يتأوه. فقال له أبو خيثمة يا بني أنت ثقيل فما شأنك؟ قال فغضب وقام فركب ومضى إلى أبيه، وبلغني أنه شكاه، فقال له أبوه يا بني أنت ثقيل كما قال وقد علمت ذلك، ولكن أحببت أن يكون بغضك بإسناد عالي. يعني أنا أشتي يكون البغض حقك من الكبار ولا ثقيل. تعرف إيش يعني؟ إيش معنى جاي تمد رجله وإيش وعاده؟ هذا ينفخ، يمد رجله وينفخ، وفي مجلس علم مثل بعض طلبة العلم يمد رجله مثل الممسوس. إيش معنى أنت ثقيل يا أخي؟ نعم، لا يطيقه جليسه. الثقيل هذا مثل ما نقول عندنا في اللغة الدارجة هذا فلان مثل الرازم، رازم هو هذا الثقيل. لهذا قال شاعرهم إذا حل الثقيل بأرض قوم فما للساكنين سوى الرحيل. يعني إذا نزل الثقيل في أرض قوم أحسن حل أنهم يمشوا لهم من الأرض هذا، لأن الثقيل لا يطاق. جاء رجل لأبي حنيفة فقال لعلنا أثقلنا عليك، قال أنت ثقيل وأنت في بيتك فكيف وقد جئت إلي. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.